بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أي إن كثيرا من علماء أهل الكتاب وعبادهم، ليأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق، والمراد هنا ابتداء ما يأكلونه من أموال الناس سحتا باسم الدين من الرشا والهدايا ونحو ذلك. ويصدون عن سبيل الله أي يصدون أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو دينه الذي شرعه وأمر باتباعه. وقد جمعوا بين شرين: أحدهما أخذ أموال الناس بالباطل، وإنما خص الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، والآخر الصد عن سبيل الله. وكلا الأمرين متلازمان، لأن أخذ أموال الناس بالباطل ما كان إلا بصدهم عن سبيل الله، وصدهم عن سبيل الله ما كان إلا لأكل أموال الناس بالباطل. وبيان ذلك أن أكل أموال الناس باطلا باسم الدين لا يكون إلا بالابتداع فيه أو بتغيير أحكامه، ومن ابتدع في الدين أو غير أحكامه فقد صد عن اتباعه. وفي هذا تحذير المؤمنين من التشبه بهم ونهيهم عن ذلك. والمعنى: إن كثيرا من علماء أهل الكتاب وعبادهم يفعلون هذا، فلا تكونوا مثلهم واحذروا من التشبه بهم. ومن كمال عدله وصدقه تعالى أنه أسند الحكم إلى كثير من الأحبار والرهبان دون جميعهم، لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يجعلونها كنزا، والكنز لغة هو المال المجموع، وشرعا هو المال الذي لم يؤد الحق الواجب فيه، وهو المراد هنا. ولهذا قال تعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الإنفاق الذي أوجبه الله فيها. وأعظم النفقات الواجبة وأصلها الزكاة التي من مصارفها الجهاد في سبيل الله.
نعم، من أدى الزكاة المال الذي لم تعد زكاة كنز ولو كان قليلا، وما أدى الزكاة وليس بكنز ولو كان كثيرا. الزكاة وأدى الواجبات سلم من شر هذا المال، وإذا بقت فيه الزكاة والحقوق الأخرى صار كنزا يعذب به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا الصنف جمعوا بين شرين متلازمين: أحدهما فعل ما يجب عليهم تركه وهو كنزهم الذهب والفضة، والآخر ترك ما يجب عليهم فعله وهو إنفاقها في سبيل الله، وهما متلازمان، لأن كنزها أفضى بهم إلى عدم إنفاقها، وعدم إنفاقها سببه كنزهم لها. ولهذا توعدهم فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي مؤلم موجع. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وتفسير هذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال بعض السلف: إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة.
صلى الله عليه وسلم. زيادة في عذابهم لما يوضع بعضه على بعض ويوسع الجلد حتى تكون كل واحدة من الذهب والفضة مباشرة الجلد من ساعته.
أحسن الله إليكم. ولو كان ماله أوراقا نقدية فإنها تجعل صفائح من نار ويوسع الجلد حتى يتسع لها ويكوى بها حتى يزداد عذابه. وخص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه. وخص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه، نسأل الله السلامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن لهم نوعا آخر من العذاب سوى هذا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع، يتحول هذا المال إلى شجاع، يعني ثعبان أو حية تأخذ بلهزمتيه، أقرع قد سقط شعر رأسه لكبر سنه وكثرة سمه. والمقصود أن هذا عذاب حسي لأبدانهم، ولهم عذاب معنوي نفسي للروح والقلب، إذ يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي وبال ما كنتم تكنزونه لأنفسكم. وهذا الوعيد هو وعيد من كنز ماله ولم يؤدي الحق الواجب فيه، أما من أدى الحق الواجب فيه فليس ماله بكنز، وهذا كالإجماع من الصحابة والعلماء خلافا لأبي ذر رضي الله عنه. والمقصود أن الله تعالى لما وعد المؤمنين بإتمام نوره وإظهار دينه حذرهم من التشبه بهذين الصنفين من الناس، لأن فساد الدين وضياعه يكون من جهتهم، وذلك أن فساد الدين وضياعه يكون من صنفين من الناس: أحدهما أهل السوء المنتسبين للدين الذين يبتدعون في أحكامه بزيادة أو نقصان أو تغيير، إما لغرض فاسد منهم كما يقع من علماء السوء من الأحبار، وإما لجهل فيهم كما يقع من أهل الضلال من الرهبان. والصنف الآخر ذو السلطان والمال المفتونين بالدنيا الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله، إما ليستمتعوا بها وإما بخلا بها. فالمنحرف عن الدين إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه، ففتنة البدعة في أهل العلم والدين، وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا قال الحسن البصري وسفيان الثوري وجماعة من السلف: إن من سلم في من فتنة البدعة وفتنة الدنيا فقد سلم. وكما أن فساد الدين وضياعه يكون بأمرين هما الابتداع فيه وترك العمل بأحكامه، فإن المحافظة عليه من ذلك يكون بأمرين أيضا: أحدهما تخليته وتصفيته من كل شائبة تكدر صفوه أو تتسبب في تغييره، لأن الدين إذا كثرت فيه البدع تغيرت صورته وصار مجموعة من الأعمال الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا في مقابل فعل أهل السوء المنتسبين للدين من الأحبار والرهبان. والآخر العمل بأحكامه وتعليمها ونشرها حتى تكون معروفة مشهورة ظاهرة واضحة، وهذا في مقابل فعل ذوي السلطان والمال المفتونين بالدنيا، والله تعالى أعلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان هذا عذاب من لا يؤدي زكاة ماله ولو كان من حلال، هل يؤخذ منها أن عذاب من يكتسب ماله من حرام يكون أعظم؟
كيف؟
هل يأخذ من هذا أن عذاب من يكتسب ماله من حرام يكون أعظم من هذا؟
أعظم من أي شيء،
أعظم من عذاب من لم يؤدي زكاة ماله.
نعم قد يقال لأن هذا يطالب به، إذا كان في حقوق الخلق يسمي حق الله وحق المخلوق، لكن أموال يأخذوها بغير حق طيب الغصب أو النهب أو السرقة، ثم قال بعض السلف اللي أخذ بيت المال ولا يتعلق به حقوق الناس كلهم بخلاف الأخذ من مال الشخص. نعم
أحسن الله عليكم. ذكر مقاتل في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، قال يعني أهل ملتهم، وذلك أنهم كانت لهم مأكلة كل عام من سفلتهم من الطعام والثمار على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لذهبت تلك المأكلة.
قبلها إيش؟ هذا يا أيها الذين آمنوا.
أحسن الله عليكم.
يا أيها الذين آمنوا،
يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أي إن كثيرا من علماء أهل الكتاب وعبادهم، ليأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق. والمراد هنا ابتداء ما يأكلونه من أموال الناس سحتا باسم الدين من الرشا والهدايا ونحو ذلك، ويصدون عن سبيل الله أي يصدون أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو دينه الذي شرعه وأمر باتباعه. وقد جمعوا بين شرين: أحدهما أخذ أموال الناس بالباطل، وإنما خص الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال، والآخر الصد عن سبيل الله.
يعني إذا أخذوا المال فإنهم يأكلون، فإنهم آثمون سواء أكلوا أو استعملوا في بيع أو شراء أو بناء أو شراء شيء يستعملونه في بيوتهم محرم. المهم أنه يعتبر فعل المحرم سواء أكلها أو لم يأكلها. نعم، لكن خص الأكل لأنه على وجه الانتفاع. نعم.
نكمل تفسير الآية. وكلا الأمرين متلازمان، لأن أخذ أموال الناس بالباطل ما كان إلا بصدهم عن سبيل الله، وصدهم عن سبيل الله ما كان إلا لأكل أموال الناس بالباطل. وبيان ذلك أن أكل أموال الناس باطلا باسم الدين لا يكون إلا بالابتداع فيه أو بتغيير أحكامه، ومن ابتدع في الدين أو غير أحكامه فقد صد عن اتباعه. وفي هذا تحذير المؤمنين من التشبه بهم ونهيهم عن ذلك. والمعنى إن كثيرا من علماء أهل الكتاب وعبادهم يفعلون هذا، فلا تكونوا مثلهم واحذروا من التشبه بهم.
ومن يعني لأنهم أهل العلم فهم يبتدعون ويحرفون، وأما غير العلماء يأكلون يعني جرأة على أكل مال الباطل، ولو لم يبتدعوا يأخذونه يعني محبة في جمع المال من حلال ومن حرام. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا الصنف جمعوا بين شرين متلازم. ومن كمال عدله وصدقه تعالى أنه أسند الحكم إلى كثير من الأحبار والرهبان دون جميعهم، لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام.
نعم، هذا كمال عدل الله تعالى، ثم قال عن الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، لما ذكر أنهم أن أكثرهم فاسقون، قال أن أكثرهم فاسقون، بيّن أن هناك صنف من المؤمنين أهل التقى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وآناء إلى آخر الآية، مدحهم وأثنى عليهم وقال إنهم من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه. نعم
أحسن الله عليكم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يجعلونها كنزا، والكنز لغة هو المال المجموع، وشرعا هو المال الذي لم يؤد الحق الواجب فيه، وهو المراد هنا. ولهذا قال تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الإنفاق الذي أوجبه الله فيها. وأعظم النفقات الواجبة، وأصلها الزكاة التي من مصارفها الجهاد في سبيل الله. وهذا الصنف جمعوا بين شرين متلازمين، أحدهما فعل ما يجب عليهم تركه وهو كنزهم الذهب والفضة، والآخر ترك ما يجب عليهم فعله وهو إنفاقها في سبيل الله، وهما متلازمان لأن كنزها أفضى بهم إلى عدم إنفاقها، وعدم إنفاقها سببه كنزهم لها. ولهذا توعدهم فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي مؤلم موجع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وتفسير هذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال بعض السلف: إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة.
هذا حديث وأمثال استدل به العلماء على أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا لا يكفر، لأنه قال بعد أن يعذب ثم قال ذلك: ثم يرى سبيلهم إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، إلا أنه ليس بكافر. أما من جحد الوجوب هذا كفره بالإجماع. نعم،
أحسن الله إليكم. ولو كان ماله أوراقا نقدية فإنها تجعل صفائح من نار، ويوسع الجلد حتى يتسع لها، ويكوى بها حتى يزداد عذابه. وخص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه، نسأل الله السلامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن لهم نوعا آخر من العذاب سوى هذا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع، يتحول هذا المال إلى شجاع، يعني ثعبان أو حية تأخذ بلهزمتيه، أقرع قد سقط شعر رأسه لكبر سنه وكثرة سمه. والمقصود أن هذا عذاب حسي لأبدانهم، ولهم عذاب معنوي نفسي للروح والقلب، إذ يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي وبال ما كنتم تكنزونه لأنفسكم. وهذا الوعيد هو وعيد من كنز ماله ولم يؤدي الحق الواجب فيه، أما من أدى الحق الواجب فيه فليس ماله بكنز، وهذا كالإجماع من الصحابة والعلماء خلافا لأبي ذر رضي الله عنه.
فإنه يرى أنه يجب عليه ينفق ما عنده ولا يبقي إلا ما يحتاجه، وإذا أبقى شيئا فهو كنز ولو أدى زكاته. هذا أبي ذر رضي الله عنه، هو مخالف نصوصنا.
أحسن الله إليكم. والمقصود أن الله تعالى لما وعد المؤمنين بإتمام نوره وأظهار دينه حذرهم من التشبه بهذين الصنفين من الناس، لأن فساد الدين وضياعه يكون من جهتهم، وذلك أن فساد الدين وضياعه يكون من صنفين من الناس: أحدهما أهل السوء المنتسبين للدين الذين يبتدعون في أحكامه بزيادة أو نقصان أو تغيير، إما لغرض فاسد منهم كما يقع من علماء السوء من الأحبار، وإما لجهل فيهم كما يقع من أهل الضلال من الرهبان. والصنف الآخر ذو السلطان والمال المفتونين بالدنيا الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله، إما ليستمتعوا بها وإما بخلا بها. فالمنحرف عن الدين إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه، ففتنة البدعة في أهل العلم والدين، وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا قال الحسن البصري وسفيان الثوري وجماعة من السلف: إن من سلم من فتنة البدعة وفتنة الدنيا فقد سلم. وكما أن فساد الدين
ابتدع هذا من ينتسب العلم يصير فساده في الابتداع، والجاهل فساده في الفجور في آخر الملبأ الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. وكما أن فساد الدين وضياعه يكون بأمرين هما الابتداع فيه وترك العمل بأحكامه، فإن المحافظة عليه من ذلك يكون بأمرين أيضا، أحدهما تخليته وتصفيته من كل شائبة تكدر صفوه أو تتسبب في تغييره، لأن الدين إذا كثرت فيه البدع تغيرت صورته وصار مجموعة من الأعمال الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا في مقابل فعل أهل السوء المنتسبين للدين من الأحبار والرهبان، والآخر العمل بأحكامه وتعليمها ونشرها حتى تكون معروفة مشهورة ظاهرة واضحة، وهذا في مقابل فعل ذوي السلطان والمال المفتونين بالدنيا.
سعادة
أحسن الله إليكم. وهذا والآخر العمل بأحكامه وتعليمها.
الأول
أحسن الله إليكم. فإن المحافظة عليه من ذلك يكون بأمرين أيضا، أحدهما تخليته وتصفيته من كل شائبة تكدر صفوه أو تتسبب في تغييره، لأن الدين إذا كثرت فيه البدع تغيرت صورته وصار مجموعة من الأعمال الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا في مقابل فعل أهل السوء المنتسبين للدين من الأحبار والرهبان، والآخر العمل بأحكامه وتعليمها ونشرها حتى تكون معروفة مشهورة ظاهرة واضحة، وهذا في مقابل فعل ذوي السلطان والمال المفتونين بالدنيا، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. ورد في سبب نزول الآية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وفي لفظ تعينه على أمر الآخرة. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وفي لفظ تعينه على أمر الآخرة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشوكاني: في نيل الأوطار رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده، فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. أخرجه أبو داود والحاكم، وقال النووي: إسناد صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب. وقال الألباني في الضعيفة: ضعيف. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات.
فيها الوعيد الشديد على من لم يؤدي حق المال من الزكاة وغيرها، فيه النهي عن التشبه بأهل الكتاب الأحبار الرهبان الذين انحرفوا، وفيه شدة عذاب من يؤدي الزكاة، وأن هذا المال يعذب به إذا كان ذهب وفضة، يصفح الصفائح من النار ويكرى بها جنبه وجبينه وظهره. وإن كان من بهيمة الأنعام فإنه كما في الحديث يفطح لها في قاع قرقر، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، ويكره عليها هذه العملية حتى يقضى بين العباد، في التحذير من سلوك طريقة أهل الكتاب.
أحسن الله إليكم. روى البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك.
لأنهم سمعوا اجتهاده أنه مخالف نص، وأنه ما يرى أن أحدا له حق فيما زاد عن حادث من المال.
فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
لو كان يجب أن ينفق كان كيف النصوص فيها وجوب الزكاة على أنه لا بأس بإبقاء المال بعد الزكاة، وأن الزكاة تطهر. نعم،
كذلك المواريث. أحسن
الله. كذلك المواريث لا تكون في أموال يتركونها، وكذلك حفظ أموال اليتامى والقاصرين. نعم، وغير ذلك النصوص واضحة في هذا، لكن الأجساد منه رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله.
أجساد خاص به. نعم،
قال الله تعالى:
سمع
صلى الله عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآيات الكريمة يبين تعالى أحكام الشهور القمرية التي علق بها أحكامه الشرعية.
بين الله أحسن يظهر لفظ الجلالة، بين الله تعالى.
نعم، في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى أحكام الشهور القمرية التي علق بها أحكامه الشرعية، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله، أي إن عددها وقدرها عند الله 12 شهرا، أي هلاليا، لأن المراد بالشهور هنا الشهور القمرية التي أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، لأنها الأشهر التي رتب الله تعالى عليها أحكامه الشرعية الدينية.
ما كنا محرم أوله آخره، هذا بعد اجتهاد الصحابة في زمن عمر، وإلا فهم اختلفوا من أين تبدأ السنة. منهم قال تبدأ من شهر ربيع الأول، لأنه الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قال تبدأ محرم لأنه الشهر الذي يعقب شهر ذي الحجة في الحج. نعم، فاتفقوا على أن يكون بدء السنة من شهر المحرم. نعم،
صلى الله عليك. والمعنى أن عدة هذه الشهور القمرية عند الله 12 شهرا لا تتغير بزيادة ولا نقصان، لأن الله تعالى جعلها كذلك قدرا وكونا منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا قال تعالى: في كتاب الله، أي في كتابه القدري على الصحيح، وهو اللوح المحفوظ الذي قدر وكتب الله فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يوم خلق السماوات والأرض، أي منذ خلقهما الذي به وجد الزمان، والمعنى أن عدة قوله تعالى يوم خلق السماوات والأرض أي منذ خلقهما الذي به وجد الزمان أو منذ خلقهما منذ خلقهما الذي وجد به الزمان. والمعنى أن عدة الشهور القمرية كائنة تقديرا وكتابة في اللوح المحفوظ وكائنة خلقا وإيجادا يوم خلق السماوات والأرض الذي بخلقه ما وجد الزمان. وذلك أنه تعالى جعل قدرا وكونا للقمر سيرين، أحدهما سير يكمل به دورته الشهرية وهو سيره في المنازل المعروفة في كل ليلة، والآخر سير يكمل به دورته السنوية وهو سيره في البروج المعروفة في كل شهر. ولما كانت هذه البروج 12 برجا فإن القمر ينتقل فيها كلها في 12 شهرا، وهذه هي عدة الشهور القمرية عند الله التي جعلها كونا وقدرا كذلك منذ بداية الخلق. منها أربعة حرم، أي من تلك الشهور أربعة أشهر حرم، وهي ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والمعنى أن هذه الأشهر الأربعة بعينها جعلها الله أشهرا حرما، أي جعلها كذلك شرعا ودينا. ولهذا قال تعالى ذلك الدين القيم، ولهذا قال تعالى ذلك الدين القيم، أي تحريم هذه الأشهر الأربعة بعينها هو الدين المستقيم الذي شرعه الله دون ما سواه. أما ما أحدثه المشركون من النسيء بتغيير حرمتها إلى غيرها فإنه ليس من الدين القيم. صلى الله عليك. وذلك لأن هذه الأشهر الأربعة ما جعلها تعالى بعينها حرما إلا لأن لها من المزية والاختصاص ما ليس لغيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، وهو معطي ذلك المرجح وواهبه. فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه. فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى. والمقصود أن هذه الأشهر الأربعة خصها الله وميزها ابتداء بخصائص ومزايا ليست لغيرها، وبسبب ذلك خصها وفضلها بأن جعلها شرعا حرما، أي أوجب تعظيم حرمتها وحرم انتهاك حرمتها. ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي خصوصا لأن الظلم فيهن أشد وأغلظ منه في غيرهن لما لهن من الحرمة.
نعم، ظلم النفس في الشرك والمعاصي محرم في جميع الأشهر، ولكنه في الأشهر الحرم أشد وأغلظ.
وإلا فالظلم محرم في كل وقت حتى في غيرهن، وظلم النفس فيهن يكون بارتكاب ما يخالف أمر الله من ترك مأمور أو فعل محظور. ويدخل في هذا أنواع الظلم الثلاثة: الشرك بالله وهو أعظمه، وظلم العباد بعضهم لبعض في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله.
نعم أخفها الظلم الذي بينه وبين الله. نعم
صلى الله عليه. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. فأمر الله تعالى المؤمنين بتعميم جميع المشركين في القتال، وألا يستثنوا منهم أحدا. صلى الله عليك. قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. فأمر الله تعالى المؤمنين بتعميم جميع المشركين في القتال، وألا يستثنوا منهم أحدا، ولا يخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل يجعلوهم كلهم أعداء كما كانوا هم كذلك. واعلموا أن الله مع المتقين، أي معهم بعونه ونصره وتسديده وتأييده، لأن المراد بالمعية هنا المعية الخاصة. وفي هذا حث للمؤمنين على العمل بالتقوى في قتال المشركين، والمعنى فكونوا من المتقين لله في قتال المشركين لتنالوا معيته الخاصة. ومجيء الأمر بقتال المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم ترتب عليه الاختلاف في حكم القتال فيهن على قولين. صلى الله عليك.
ماذا؟
قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين
قبله.
وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة،
هذه الآية مع قوله فقتل المشركين سماءة السيف، وأن أوجب الله تعالى قتال الكفار بعد انسلاخ الأشهر الحرم أشهر التسيير، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فإن مدة أربعة أشهر. بعد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين، هو قال وقاتلهم كافة كما يقاتلهم كافة بدون تقييد، بخلاف في أول لسان قال فإن قاتل ولا تقاتلهم إلا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا في تدرج في تشريع، أولا أبيح للمسلمين أن يقاتلوا دفاعا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد بدءا وهجوما. نعم في هذه الآية، في هذه الآية مقاسمة كافة مطلقة عام. نعم
أي قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. فأمر الله تعالى المؤمنين بتعميم جميع المشركين في القتال، ولا يستثنوا منهم أحدا، ولا يخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل يجعلونهم كلهم أعداء كما كانوا هم كذلك. واعلموا أن الله مع المتقين، أي معهم بعونه ونصره وتسديده وتأييده، لأن المراد بالمعية هنا المعية الخاصة. وفي هذا حث للمؤمنين على العمل بالتقوى في قتال المشركين، والمعنى فكونوا من المتقين لله في قتال المشركين لتنالوا معيته الخاصة. ومجيء الأمر بقتال المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم ترتب عليه الاختلاف في حكم القتال فيهن على قولين. القول الأول أنه منسوخ، لأن الله تعالى أمر بقتال المشركين في معرض ذكر الأشهر الحرم، صلى الله عليه وسلم، وذلك نسخ لتحريم القتال فيهن. ويترتب على هذا أن ابتداء قتال المشركين في الأشهر الحرم ليس من ظلم النفس فيهن، بل هو من تقوى الله. القول الثاني أنه محكم لم ينسخ، فابتداء القتال فيهن حرام عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيهن، كقوله تعالى
القتال فيهن حرام،
فابتداء القتال فيهن حرام عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيهن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ويترتب على هذا القول أن ابتداء قتال المشركين في الأشهر الحرم من ظلم النفس فيهن وليس من تقوى الله. صلى إليك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الأقرب والله أعلم.
وهو
الحرمة. الحرمة القول الثاني.
القول الأول
الجواز منسوخ.
قتال هذا ما أعرف.
وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الأقرب والله أعلم، وإنما جاء الأمر بقتال المشركين هنا للأمر بقتالهم في الشهر في الشهر أو في الأشهر الحرم إذا كانت البداءة منهم. وقد كان المشركون يقاتلون في الأشهر الحرم فيستحلون تلك الأشهر في القتال على عادتهم في الجاهلية، ولهذا بيّن تعالى ذلك فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي في الكفر بالله. يضل به الذين كفروا، أي يضل بسببه الذين كفروا عن الحق. والنسيء هو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، وكان يفعله المشركون على عادتهم في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا أهل حروب وغارات. قوله تعالى: يضل به الذين كفروا، أي يضل بسببه الذين كفروا عن الحق. والنسيء هو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، وكان يفعله المشركون على عادتهم في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا أهل حروب وغارات، وكان القتال محرما عليهم في الأشهر الحرم، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر، كأنهم يستقرضون حرمة شهر لشهر غيره، فربما أحلوا المحرم وحرموا صفرا.
فكان زيادة في كفر مال كما قال الله: الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية. أحيانا يطول عليهم زمن يريدون القتال فيقولون: نأخر شهر المحرم ونقدم مكان الصفر، ويستحل القتال في المحرم، يؤخرونه إذا احتاجوا ويحتاجوا. هذا معنى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذي كفر، هذا زيادة في ضلاله. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إن احتاجوا القتال المحرم قالوا نقدم صفا، زحقوا صفا، وإن لم يختاروا تركوه. هذا زيادة في كفره، يحلونه عاما ويحرمونه عاما على حسب أهوائهم، يواطئ عدة محرمة. الأشهر الحرم يقول أنا ملتزمين أربعة، لكن قد يؤخرون بعضها، يزحقونه إذا احتاجوا. فكان هذا زيادة في كفرهم وابتداعهم في دين الله ما لم يذب إلا. نعم
صنعيك. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي يحلونه تارة ويحرمونه تارة.
نعم.
إذ ليس المراد العام حقيقة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك على حسب أهوائهم وأغراضهم.
نعم، قد يستحلونه في عام وعامين أو ثلاثة، وقد يكون أقل وأكثر على حسب أهوائهم. نعم.
فكانوا تارة يحلونه وتارة يحرمونه، وإنما ذكر العام لأن ذلك كان يقع منهم فيه. والتحليل جعل الشيء حلالا أي مباحا، والتحريم جعل الشيء محرما أي محظورا. والمعنى أنهم تارة يبيحون النسيء بفعلهم له، وتارة يحظرونه بتركهم له، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرمه الله من هذه الأشهر الحرم، أي ليوافقوا عددها وقدرها بأن تكون 4 أشهر في السنة، فيحلوا ما حرم الله، أي ما حرمه من هذه الأشهر الحرم، أي فيحلوا حرمتها التي جعلها الله لها ويجعلونها في غيرها، فهم شرعوا ما لم يشرعه الله ولم يأذن به، إذ شرعوا لأنفسهم النسيء بتحليله وتحريمه، وسبب ذلك ومنشأه فساد الهوى، لأنهم كانوا يحلونه تارة ويحرمونه تارة على حسب أهوائهم وأغراضهم، فهم قد بدلوا وغيروا حكم الله الذي شرعه وأمر به، إذ أحلوا ما حرمه الله من الأشهر وحرموا ما أحله الله منها، وسبب ذلك ومنشأه فساد العلم، لأنهم اعتقدوا أن المطلوب الواجب هو مراعاة عدة هذه الأشهر الحرم فقط، فهم يراعون أن تكون عدتها 4 أشهر من السنة ولا يراعون تحريمها بعينها، فوقعوا بالنسيء في شرين: تشريع ما لم يشرعه الله وتبديل ما شرعه الله، وبكلا الأمرين ازداد كفرهم بالله وضلوا عن دينه القيم. ولهذا عاقبهم الله تعالى بعقوبتين على ذلك، فقال تعالى: زين لهم سوء أعمالهم، أي حسن لهم سوء أعمالهم حتى صاروا يرون الباطل حقا والقبيح حسنا، ومن زين له سوء عمله كيف له أن يهتدي للحق؟ ولهذا قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يسددهم لاتباع الحق، لأنهم يرون ما هم عليه من الباطل حقا وحسنا، ويرون الحق باطلا وسيئا، فتزيين سيء العمل وعدم الهداية متلازمان، وقد ترتب عليهما تمادي المشركين فيما عليه من الضلال والغي. ثم قال تعالى: صلى الله عليك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي اخرجوا مسرعين إلى الجهاد في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، أي تثاقلتم إلى الأرض، والاستفهام للإنكار والتوبيخ.
استفطى الله المؤمنين ودعاهم القتال.
والمعنى: ما لكم أيها المؤمنون إذا دعيتم إلى النفير في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض، أي تباطأتم وتكاسلتم عن إجابة الداعي وميلتم إلى الأرض طلبا للإقامة والدعة فيها.
وميلتم إلى الأرض
طلبا للإقامة والدعة فيها.
نعم، الدار الراحة، القتال فيه مشقة بدل النفوس. نعم.
أرضيتم بالحياة الدنيا، أي بالدنيا الحقيرة وبمتاعها الفاني،
من الآخرة هنا بدلا من الآخرة. نعم،
من الآخرة، أي بدلا من الآخرة الباقية ومن نعيمها الدائم. والمعنى: أتثاقلتم إلى الأرض رضا بالحياة الدنيا من الآخرة، لأن ذلك هو حال من رضي بالدنيا ولم يبالي بالآخرة، لعدم علمه العلم التام بحقيقة الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي ما مثل متاعها بالنسبة إلى متاع الآخرة إلا قليل، أي إلا متاع قليل لا قيمة له، لأن متاع الدنيا لا يساوي شيئا في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. والمعنى أنه لا يرجع بشيء،
لا يرجع بشيء، غمس إصبعه في البحر وش يأخذ من البحر؟ ما يأخذ شيء. إيش الجملة اللي قبلها؟ إيش قبل؟
ولهذا جاء في الحديث الصحيح
قبل هذا
قوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي ما مثل متاعها بالنسبة إلى متاع الآخرة إلا قليل، أي إلا متاع قليل لا قيمة له، لأن متاع الدنيا لا يساوي شيئا في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. والمعنى أنه لا يرجع بشيء، فكذلك الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. فإذا كانت الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة، فأيهما أحق بالإيثار والتفضيل؟ وهذه الآية الكريمة نزلت عتابا وتوبيخا لمن تثاقل من المؤمنين لما استنثرهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم في تبوك، وذلك أن غزوة تبوك اجتمع فيها أمران،
نعم،
أحدهما بعد الشقة وشدة الزمان،
نعم، وقت شدة الحر،
إذ
أيضا وقت الثمار في المدينة، والوقت وقت حر وشدة، اجتمع عليهم الشدة والحر وقلة اليد، نعم.
أحسن الله إليك. اجتمع فيها أمران، أحدهما بعد الشقة وشدة الزمان، إذ كانت في زمن عسرة من الناس وجدب، مع شدة الحر وبعد العدو،
يسمى غزف ذات العسرة، نعم.
والآخر أنها كانت قرب وقت الخريف الذي تطيب فيه الثمار وتكثر فيه الظلال، فلما كان في الخروج فيها حصول مكاره وآلام وفوات لذات وشهوات، حصل من بعض المؤمنين تثاقل، ولهذا عاتبهم الله ووبخهم عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أن تحمل المكاره والآلام وترك اللذات والشهوات في سبيل الله من لوازم الإيمان ومقتضياته، والآخر أن التثاقل عن طاعة الله من صفات المنافقين، لأنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة، وليس من صفات المؤمنين لأنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا.
بل يؤثرون على الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، نعم.
ولما عاتبهم الله على التثاقل إلى الأرض توعدهم على ترك النفير في سبيل الله، فقال تعالى: إلا تنفروا، أي إلا تخرجوا للجهاد إذا استنفرتم إليه، يعذبكم عذابا أليما، أي عذابا مؤلما في الدنيا والآخرة، وذلك لأن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العذاب لما فيها من المضار الشديدة، ويستبدل قوما غيركم، أي يذهبكم ويأتي بقوم آخرين غيركم، أي لا يكون أمثالكم بل يكون خيرا منكم.
وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، نعم،
لأن الله سبحانه قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا، فمن نكل عن القيام به نزع الأمر منه وأعطاه لغيره، فإن هذا الدين لمن ذب عنه. وفي هذا الوعيد دليل على أن كل ما يفعله الإنسان إنما أثره راجع إلى نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أما هو تعالى فهو غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولهذا قال تعالى: ولا تضره شيئا، أي ولا تضر الله شيئا، فإنه سبحانه غني عن العالمين، والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر، وكل ما يسمى شيئا فهو تعالى قادر عليه. إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي فقد نصره الله حين أخرجه الذين كفروا من قريش حال كونه ثاني اثنين.
نعم.
أي أحد اثنين هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونسب الإخراج إليهم لأنهم تسببوا بإخراجه واضطروه إليه، وذلك كما ذكر ابن القيم بأنه لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفية، ثم اجتمع رأيهم على القتل، فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع.
فجاء
البريد.
البريد.
نعم. ولا جاء الخبر من السماء.
خبر.
نعم. يعني يقصد البريد هنا جبريل.
نعم.
لكن. فجاء الخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه، ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهيا إلى غار في جبل ثور، فبدأ الصديق رضي الله عنه بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، واختفيا فيه. ولهذا قال تعالى: إذ هما في الغار، أي غار ثور، والمعنى حين كانا مختفيين فيه من طلب قريش، وقد بقيا فيه 3 أيام، فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، قال الصديق رضي الله عنه: وقد اشتد به القلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟
نعم، من عناية الله بهما أعماهم عن النظر إلى ما تحت أقدامهم. نعم.
ولهذا قال تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي بحفظه وتأييده ورعايته. وفي هذا فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد هنا.
هذه صحبة خاصة، هذه الصحبة الخاصة، الصحابة لهم الصحبة، ولأبي بكر الصحبة الخاصة. نعم.
ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها، فأنزل الله سكينته عليه. وأصل السكينة كما ذكر ابن القيم الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. والضمير هنا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، وعلى صاحبه الصديق تبع، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة المغلوبة المقهورة. وكلمة الذين كفروا اسم جنس تعم كل ما تكلموا به اعتقادا بقلوبهم أو نطقا بألسنتهم، وكلمة الله هي العليا، أي هي العالية على كلمة غيره. وكلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به، وهذا يعم كلماته الدينية وكلماته القدرية، والتي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. والله عزيز، أي ذو عزة لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب. حكيم، أي ذو حكمة بالغة يضع الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. قالوا تعالى انفروا خفافا وثقالا.
بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. بارك الله وبحمده.